تفضل.
يعني هو عنوان الجلسة اللي قريته الحوزة وتحديات الواقع المعاش. يعني جيت أنا يمكن في بداية الربع من القاهرة وما بعد كلام كان. فكاني لمست إنه الكلام كان سرد على المواقع. على نفسي أنا ما تحسون من المدينة المنورة.
حياك الله أستاذنا.
فشفت سرد على مواقع الحوزة اللي مرت عليه من القاهرة إلى أصفهان، هذا اللي شجعته يعني. تعليق الأخوين الأخ ذكر ما هو السبب يعني، والأخ يريد الأحساب، وإجاباتكم يعني تعتبر لا زالت في إطار الدبلوماسية أعتبرها. فأنا أنطلق من خلال العنوان تحديات الواقع المعاش، ما هو دور الحوزة مع الواقع من خلال قراءة. طبعا احنا يعني شفنا الحوزة اللي قوموا في النجف وانا بحكم من المدينة، في المدينة عندنا حوزة بالمناسبة يعني زي ما هو هذا، بس ما احد يدري عنها طبعا الا اهلها. في القراءة العامة عجبتني كلمتك حينما قلت في فارس اللغة عائق، وهذا صحيح. انا ذهبت يعني في القوم وجولت شفت العلم الفارسي كثير جدا. طيب عندنا ما اعرف كم الف عربي هناك موجود، ايش يسوون يعني في قوم هذولي العرب اللي هناك؟ الواقع من خلال الواقع المعاش اللي احنا لمسناه، وبالخصوص في خلال الثلاثين سنه الاخيره هذه اللي زي ما تفضلت بعد الثوره، يعني في حياه السيد الخوي يمكن 13 سنه بعد الثوره برضه كان الجو جميل جدا وانفتاح عالمي. بعد ما مات السيد الخوي المرجعية كبيرة كانت، بعد كده دخلنا في أجواء أنا أعتبرها مظلمة من خلال الحوزة، والحوزة هي السبب. وين السبب؟ إثارات يمينا وشمالا من قبل رجال الدين، من قبل مراجع كبار، قضايا جديدة ما كنا متعودين عليها. يعني أنا في المدينة ما كنا متعودين على فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، جاءتنا هذه مثلا منها. تعقيبا على الكلام قبل قليل لماذا تشتهر الحوزه؟ لانه الحوزه لها هيمنه شئنا ما بينا، والناس بسطاء يعرفون بان رجل الدين هذا هو نحن بتاع كله. وزي ما قلت انت السياسه ما هو جنبها، هذا الواقع. فلما نشوف معمم فارسي زي خاتمي زي روحاني وسياسي، هذا يعتبر قنبله على العرب، ما هو مالوف. بالنتيجه اعتبر انه الحوزه بالنسبة للواقع المعاش ما هي في الواقع أصلاً، هذا واقع. يعني حصلت دراسة في الحوزة عن الفقه والأصول بقوة عند العرب، طبعاً خلينا الفرس ما لنا علاقة فيهم. الفقه والأصول هذا وقضايا غير طبيعية في الفقه والأصول وكل العلوم الأخرى في عالم ثاني، ومن يتحدث في علم الكلام وفي العلوم العقلية أو في الفلسفة واللي يجيب رأي جديد يعتبرونه مشاد عن الطريق. من الحوزة، الحوزة تصدق طبعا. من في الحوزة احنا عاد يعني شوف عاد، بس للأسف نيجي نشوف مكاتب احيانا المراجع، ناس تعمل في مكاتب مراجع، ما نقول مراجع، نقول ناس تعمل في مكاتب مراجع يكون لها دور في الإثارات. فبالنتيجة نعتبر ان الحوزة لها دور في تأزيم الواقع المعاش، هذا واقع. وإلى الآن يعني أنت السيد أبو عدنان يمكن ما أعرفك، بس إحنا نعرفك. كيف عرفتك؟ إنك أنت تعتبر شخص دائما صاحب آراء شاذة، كذا الناس يقولوا، هذا اللي نسمعه. لما أجي أنا أسمعك أشوفك يا ابن الحلال زي ما نقول يعني ما قلت شيء أصلا يعني. بس ليش؟ لأن الناس جمجمتها تعودت خلال السنين تبغى كلام بسيط وتقليدي وأمشي مع السلامة، وهذا طفشنا منه إحنا يعني خلاص قرفنا يعني. بالعكس انا لما تتكلم انت يعجبني النقد. لما جاء السيد الصالح ذكر الاحسائي جاء تكلم مره قال انه صلاه الليل وكذا وموسيقى احسن من صلاه الليل، قال كلام يعني يعتبر جديد على الناس، يعني ما ضقوا ولا خلوا فيه من خلال مقطع دقيقتين حكموا على الاعدام. وهذا في السابق ما كان مالوف يعني ايام السيد الخوي بالخصوص. يعني احنا عشنا الفترات دي كنا صغار وكنا في المدينه دي، جينا بعثه السيد الخوي وكنا نشوف يعني مراجع اشكال والوان، وكنا حتى في الثمانينات نشوف مراجع في المدينه وسيد فضل الله شمس الدين اشكال والوان يعني شفناهم، نشوف في مساحه الكلام حريه. الان بتتكلم كلمتين احكام الاعدام فيه. هذا منه هذا الحوزه والسبب.
سؤالك استاذ نانسي.
اي فانا لا اطول عليكم، فقط بدي اقول من خلال العنوان انه الحوزه للاسف الشديد في الواقع يعني اثارت كثير من المشاكل. ما هي الاسباب؟ عاد زي ما قال الاخ هذه الاسباب الغالبيه يعرفها، بس يمكن ما حد يقدر يأطرها ويكتبها في كتاب وينشرها بعدين يحكم على الاعدام ويروح فيها. شكرا لكم.
شكرا استاذ، تفضل.
اتصور ان الاخ الاستاذ حفظه الله
منسي
استاذ منسي ان شاء الله مذكور منسي ان شاء الله. بالنسبه لي ان السيد جاء بسرد، نعم جئت بسرد كمقدمه ولكن خلصت الى نتيجه وذكرت العلوم الحوزويه ونقدت مسارها اللغوي ثم عقبت بالاسس المنطقيه وما ولواحق هذا المسار وما يترتب عليه، ثم عقبت بالتفسير وما له وما عليه ومسارات الاستنباط بتفصيلاتها. فأنا لم أتجاوز الأمر وأبتعد عنه، ثم قلت أن الحوزة أغلقت أبواب مجموعة من العلوم والمعارف التي كانت مسيطرة في يوم من الأيام كالطب والحساب والفلك والهندسة والفنون الجميلة والتاريخ والسياسة ولواحقها، ولم أكن سرديا. أتصور أن الحكم كان فيه شيء من القسوة. أما بالنسبة لي أنه هل هنالك ثمة فرار من المسؤولية؟ لا يوجد ثمة فرار ولا هنالك ما يستوجب أن يحصل فرار، لكن ليس من شأني وهذا ما كنت عليه سابقا وأتمنى أن أبقى محافظا عليه أن لا أنشر غسيل من مضى. وإلا لم تكن المرحلة التي أنشرت إليها كانت مرحلة هادئة ومستقرة وطيبة كما نعدتها في جمهورية فاضلة لمن كتبها، وإنما كانت فيها الكثير من المشاكل، ولو لم يكن ذلك لما وصلت النهاية بالسيد الإمام الصدر الأول إلى ما وصلت إليه. ومن أراد فليقرأ عند هاليز كانت في ذلك اليوم انتهت بهذه القمة وهذه القلعة التي لو أتيح لها أن تعيش لما لوجدنا الشيء الكثير. وخير الشواهد هي شذراته الثلاث، اقتصادنا فلسفتنا وأسسه في منطقة الاستقرار. هذا بالنسبة لتلك المرحلة. فأنا أعتذر لأخ الأستاذ لأني لست من هواة نشر غسيل الآخرين، هذا الشيء. أما بالنسبة للحوزة، هل تسببت في إيجاد حالة من الإرباك؟ أولا لا ينبغي أن ننظر إلى الحوزة على أنها المنطقة المعصومة، وإنما هي لها كما لغيرها وعليها كما على غيرها. يمكن أن يحصل في داخل الحوزة أناس يحملون من التقوى والورع والهم في جانب المسؤولية شيء الكثير، وينعكس ذلك على المشهد من حولهم، وربما يغرس حتى يغرس في داخل الحوزات العلمية من يحاول أن يحرف البوصلة عن اتجاهها الذي ينبغي أن تتجه إليه. وهذا أيضا واضح والشواهد عليه كثيرة لمن أراد أن يقرأ هذا الشيء. وأنا لست مع من يرمي من يتقدم خطوات يسيرة إلى الحوزة لنقد مراحل تلك الحوزة، أو يشير بالمباشرة إلى الذوات أحيانا فيما يستوجب، لأنها كعملية الجراحة التي تجرح على الإنسان، ربما يكتفي بأقراص وربما يحتاج إلى تدخل من خلال الوخز بالأبر، وربما تلجأ الإنسان إلى عملية تحريك المبضع لتشريح جسم ذلك الإنسان وحتى الاستئصال في نهاية المطاف، وربما أيضا الموت الرحيمة كما يعبر عنها هي خاتمة المطاف فلا بد منها. أتصور يا أيها الأخ الأستاذ، ولا يهون الجميع لهم مقامهم محفوظ الجميع، أقول نعم الحوزة ربما أسهمت في يوم من الأيام، لكن أتصور أن الحوزة اليوم هي في أحسن حالاتها. ربما يتفاجأ الجميع، ربما يقول القائل مع هذا الوضع وهي في أحسن حالاتها. نعم في أحسن حالاتها، لأننا في السابق كنا نقرأ التقليد في ثوب الاجتهاد. زين
وضح.
التقليد ثوب الاجتهاد هو مجتهد ولكنه تبعي في استنباطاته. اليوم الحركة تختلف تماما، لذلك قرأنا الأسماء التي أشرت إليها واحدا تلو الآخر، وهي قمم وقلاع، ومن الطبيعي أن تحارب. أي إنسان يحمل شعار الإصلاح في أي جهة من الجهات لا بد أن يحارب، لأن الصراع على النتيجة ضرب المصالح سيد الموقف، لذلك تدفع الضرائب. فيبقى الإنسان الذي يرغب في التغيير إما أن تكون لديه القناعة التامة في أنه لا بد أن يدفع الضريبة وإلى نهاية المطاف ويتحرك بناء على ذلك، وفي هذا المسار قمم يعني نسجل لها تعظيما وتجليلا وتقديرا كالإمام السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى الذي حورب، وكالسيد الإمام الذي حورب، وكالسيد فضل الله الذي إلى اليوم أيضا يحارب. هذه حالة طبيعية، أي إنسان يرغب أن يحدث النتيجة هذه.
تفضل أبو بنسى، عرف اسمه.